بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. تقبل منا ما مضى من رمضان وارزقنا الإحسان والقبول فيما بقي من رمضان. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث، وما زال حديثنا مع إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء التاسع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بعد أن تعرفنا على نسبه واسمه ومولده، اتعرفنا على بدء رحلته في طلب العلم، اتكلمنا عن آدابه وأخلاقه، عن زهده وورعه وثناء العلماء عليه. بدأنا الحديث عن محنته في قضية القول بخلق القرآن، وهو قول باطل رواجه المعتزلة، ففتن فيه الكثير من العلماء، وثبت الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل على الحق فصار إماما للدنيا وإماما لأهل السنة. في الدرس الماضي تكلمنا عن الحكمة من الابتلاء، وأن الله تعالى يختبر عباده فيستخرج من عباده أنواعا من العبودية، ومنها الصبر عند البلاء. وبدأنا نتعرف على بداية المحنة اللي كانت في زمن المأمون، ولما أراد أن يفتك بالإمام أحمد ودعاه إليه وعزم أن يقتله إن لم يجب إلى القول خلق القرآن، دعا الإمام أحمد دعوة فقال: اللهم لا تجمع بيني وبينه. فاستجاب الله دعوته ومات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، وتولى بعده المعتصم. فتعالوا لنرى ما الذي حدث في زمن المعتصم وقضية خلق القرآن. كان موت المأمون في شهر رجب سنة 18 و200، يعني 218. فرد الإمام أحمد إلى بغداد، طبعا الخليفة مات، اللي كان طلبه خلاص رجع لبغداد. و حبس ثم ولي الخلافة المعتصم، وهو أبو إسحاق محمد ابن هارون الرشيد، يعني اسمه محمد ابن هارون الرشيد وعليكم السلام، ويلقب بالمعتصم، يلقب بالمعتصم، إنما المعتصم مش اسم، المعتصم لقب، اسمه محمد من أبو هارون الرشيد الخليفة الذي ملأ الأرض عدلا وتقوى وعلما وفتوحا رحمه الله. فاسمه محمد ابن هارون الرشيد ولقبه المعتصم، ويكنى بأبي إسحاق. وقدم من بلاد الروم فدخل بغداد في مستهل شهر رمضان، يعني بداية شهر رمضان سنة 18 و200. فامتحن الإمام أحمد وضرب بين يديه، أي جلد عندما ثبت على قول الحق ولم يقل بخلق القرآن، أمرهم أن يجلدوا فصبر. وكان من خبر المحنة أن المعتصم لما قصد إحضار الإمام ازدحم الناس على بابه كيوم عيد، وبسط بمجلسه بساطا، يعني عمل فراش كده، ونصب كرسيا جلس عليه، ثم قال أحضروا أحمد بن حنبل، فأحضروه، فلما وقف بين يديه سلم عليه. وهكذا العلماء في أدبهم وأخلاقهم، دخل على الأمير فلا بد أن يلقى عليه السلام، فقال له يا أحمد تكلم ولا تخف. فقال الإمام أحمد والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع، أنا ما عندي خوف أصلا. فقال له المعتصم ما تقول في القرآن؟ فقال كلام الله قديم غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله كذات الله. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمى إيه؟ كلام الله. والكلام صفة للمتكلم، الكلام صفة للمتكلم. فقال له عندك حجة غير هذا؟ فقال نعم، قال الله تعالى الرحمن علم القرآن، ولم يقل الرحمن خلق القرآن، وقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق. فقال المعتصم احبسوه، فحبس وتفرق الناس. فلما كان من الغد جلس المعتصم على كرسيه وقال هاتوا أحمد بن حنبل، فاجتمع الناس وسمعت لهم ضجة ببغداد، يعني وفود كثيرة جدا. فلما جيء به وقف بين يديه والسيوف قد جردت، الجنود مسكين السيوف، والرماح قد ركزت، اللي معه رمح من الجنود مصوب على الإمام، والأطراس نصبت، يعني لكنها معركة، والصياط قد طرحت، الصياط يعني العصية أو اللي بيتم بها الجلد. فسأله المعتصم عما يقول في القرآن، قال أقول غير مخلوق، كلام القرآن كلام الله غير مخلوق. قال ومن أين قلت؟ فقال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلام الله الذي استخص به موسى 100,000 كلمة و313 كلمة، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى عليه السلام، إن موسى عليه السلام كليم الرحمن، الله كلمه تكليما. فالنبي يقول إن ربنا اختص موسى بكلامه، وكان عدد الكلمات اللي ربنا كلم بها موسى 100,000 كلمة و300، 100,000 كلمة و300، 13 كلمة، يعني 100,313. فكان الكلام من الله والاستماع من موسى عليه السلام، موسى بيستمع، مين المتكلم؟ وكان بيتكلم بالتوراة، يعني التوراة كلام مين؟ كلام الله غير مخلوق. وكذلك الإنجيل المنزل على عيسى غير مخلوق، وكذلك القرآن المنزل على قلب نبينا محمد كلام الله غير مخلوق. ثم قال قال الله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإن يكن القول من الله تعالى في مدة ثلاثة، فإن يكن القول من الله تعالى فإن القرآن كلام الله. وأحضر المعتصم له الفقهاء يناقشوه والقضاء، فناظروه بحضرته في مدة 3 أيام، يعني المناظرة معقودة لمدة 3 أيام، وهو يناظرهم ويظهر عليهم بالحجج القاطعة ويقول: أنا رجل علمت علما ولم أعلم فيه بهذا، يعني القول اللي انتم جئتم به هذا مش موجود في العلم، أنا اتعلمته، أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يقول القرآن مخلوق يأتي لنا بنص في القرآن يقول هذا، أو حديث عن النبي يقول هذا، ونقول بهذا القول حتى أقول به. وكلما نظروه وألزموا القول بخلق القرآن وألزموه القول بخلق القرآن يقول لهم: كيف أقول ما لم يقل؟ كيف أقول أمر لم يقل، يعني لم يرد في كتاب ولم يرد في سنة؟ وده بيبين لنا حاجة مهمة أوي في العلم، إن العلم دليل. العلم قال الله قال رسوله، فالعلم لابد له من أدلة، بلا دليل فليس بعلم. اللي بيتكلم بالهوى هذا ليس علم، إنما العلم أدلة. حتى علوم الدنيا، يعني نظريات الحياة الدنيا وقواعدها بتقوم على أدلة دامغة، مش كده مجرد آراء، لا ده عنده معادلات وعنده قواعد وعنده نتائج. وبعدين علم الدنيا كمان بيخضع للتجربة، بيدخل المعمل، خلاص لازم يكون في نتائج محققة، مش كلامه خلاص. طب ما بالك ده علم دنيا، ما بالك بعلم الشرع؟ فلابد أن يكون وفق أدلة دامغة واضحة. كيف أقول ما لم يقل وكان من المعتصمين، أي اعتصم بكتاب الله وسنة نبيه. وكان وزير المعتصم اسمه محمد ابن عبد الملك الزيات، وكذلك كان في رجل اسمه أحمد ابن أبي القاضي. وطبعا بشر المريسي معروف زعيم الفرقة الضالة دي في هذا الزمان، وكانوا معتزلة قائلين بخلق القرآن. فقال ابن أبي دؤاد أو داود، وكذلك قال بشر المريسي للخليفة: اقتله حتى نستريح منه. وهكذا دائما أهل البدعة إذا عجزوا أمام الحجة بالدليل يلجؤون للقوة، يضرب، يسب، يلعن، قد يقتل. صاحب المنهج يعتصم بالأدلة. تيجي تكلم أي إنسان صاحب هوى يغضب وما عندوش دليل، طب نتكلم بالأدلة، نتكلم بالعلم، عليكم السلام، ناقشنا بالعلم، لا ما عندوش علم عشان يناقشك به، فيلجأ لإيه؟ للسب أو الطعن أو الضرب إلى آخره. فقالوا له: اقتله حتى نستريح منه. وكفروا، قالوا: هذا كافر مضل. عجيب أمر الناس، اللي يتمسك بالحق يبقى إيه؟ مضل.
هم اللي جابوا حاجة كتير.
فقال: إني عاهدت الله ألا أقتله بسيف. المعتصم: أنا عاهدت ربي ما أقتلوش، أنا عارف قدر أحمد، عارف من هو أحمد بن حنبل، ولا أمر بقتله بسيف. فقال له: اضربه بالصياد. فقال المعتصم له: وقربتي من رسول الله لأضربنك بالصياد. طبعا المعتصم بيرجع لبيت النبوة، لأن هارون الرشيد نسله يرجع لقريش، لآل النبي من بني العباس. فقال له: خلاص أضربك بالصياد، لأضربنك بالصياد أو تقوله، يا إما تقول بخلق القرآن يا إما أجلدك كما أقول. فلم يرهبه ذلك، فقال المعتصم: احضروا الجلادين. فأحضروا. فقال المعتصم لواحد منهم: بكم صوت تقتله؟ يعني لو ضربته كم صوت يموت؟ قال: 10. قال: خذه إليك. فأخرج الإمام أحمد من أثوابه وشد في يديه حبلان جديدان، ولما جيء بالصياد فنظر عليها المعتصم قال أتوني بغيرها، ثم قال للجلادين تقدموا. فلما عليكم السلام ضرب صوتا قال بسم الله، فلما ضرب الثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما ضرب الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فلما ضرب الرابع قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وجعل الرجل يتقدم إلى الإمام أحمد فيضربه صوتين فيحرضه المعتصم على التجديد في الضرب، فلما ضرب تسعة عشر صوتا قام إليه المعتصم فقال له يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. قال أحمد فجعل ينخسني بقائمة سيفه، يعني الجلاد يعني يقول له بالسيف كده عشان يقول بخلق القرآن ونخلص يعني. وقال تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ عايز تغلب كل الموجود ده؟ وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم، وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقك، يعني اقتله وأنا أتحمل المسؤولية. وفي بطانات كده في كل زمان ومكان مولود هؤلاء موجودون اللي بيحرضوا على القتل وسفك الدماء وسلب الناس حول الأمراء والحكام لأنهم شلة منتفعون. اقتله ودمه في عنقك. وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين إنه صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول اعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به. ثم رجع الخليفة فجلس، ثم قال للجلاد تقدم وحرضه على إيجاعه بالضرب، يعني هدده كده عشان. ثم قام الثانية فجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني. قال الإمام أحمد فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم، يعني أمير المؤمنين موجود اسمع له يعني. وجعل بعضهم يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ ما كلهم أجابوا، أنت الوحيد اللي. قال وجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك مني منه أدنى فرج، يعني قول أي حاجة عشان أعفو عنك، وعايز أعفو عنه بس عايز حاجة يقولها وخلاص عشان ما يبقاش الخليفة يعني هبته نزلت كده أمام العالم. حتى أطلق عنك يدي، أطلق عنك بيدي. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فرجع المعتصم فجلس وقال للجلادين تقدموا. فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحر، وهو عند ذلك يحرضهم على التجديد في الضرب ويقول شدوا قطع الله أيديكم. قال الإمام أحمد فذهب عقلي، يعني أغمى عليه فقد الوعي. فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني فك قيودي. فقال رجل ممن حضر إن كفيناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. البارية يعني الحصير، إن كان جسمه كله دماء يعني من الجلد، وراحوا حطوا عليه حصير كده على ظهره وداسوا عليه عشان إيه النزيف يعني. قال فما شعرت بشيء من ذلك. فأتوني بسويق فقالوا لي اشرب وتقيأ. فأتوني بسويق فقالوا لي اشرب وتقيأ، يعني خد كده تمضمض ورجع عشان أصل الجلد يعني. فقلت لست أفطر. كل ده وصايا طبعا كلا انه قولي ده 60 جلدة. طبعا كان بلغ من الكبر عتية، كان كبير في السن جدا. فأغمى عليه وقاموا لسه صايم، قال لهم ما افطرش. طبعا دول رجال. ثم جاء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من الصلاة قال لي صليت والدم يسيل في ثوبك. والإمام أحمد كان كله جروح فبيصلي والدم إيه. فقلت قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. شوف الفقه بقى، يعني ابن سماعة كأنه أنكر عليه، يعني كيف تصلي والدماء في ملابسك؟ خلاص فقال له عمر صلى وجرحه يصعب دما، لما قتل كان دمه يسيل وكان في الصلاة. فده بيعلمنا الحكم الفقهي أن الدماء إن كانت من جرح لا تؤثر على صحة الوضوء والصلاة. وقال بعض المؤرخين إن المحنة كانت في سنة 1920، ورأيت في موضع أنها كانت في العشر الأواخر من رمضان، يعني كان في العشر الأواخر من رمضان سنة 2020. والصواب ما قدمناه عن ابتداء خبر المحنة أن وقوعها في شهر رمضان سنة 1920، بدليل أن بشر المريسي هو الذي تولى كبرها، ومات بشر في ذي الحجة في سنة 18، يعني في نفس السنة دي مات وهلك. وقد قيل إن موته كان سنة 19 كما قاله بعض المؤرخين، والأول أولى لأن المعتصم ولي الخلافة بعد المأمون ودخل بغداد في غرة رمضان سنة 18 كما تقدم، والإمام أحمد في الحبس وامتحناه عقب دخوله بغداد. قال وقد رأيت في موضع آخر أن الإمام أحمد أخرج من السجن في شهر رمضان سنة 2020، وهذا متجه يعدده ما قدمناه قريبا أنه مكث في السجن نحو 28 شهرا، يعني ظل حبيسا يعني كام 28 شهر، يعني سنتين ونص تقريبا، سنتين ونص، وكبير سن وضعيف وغير الجلد، من أجل إيه المنهج، هكذا العلماء. فيظهر من ذلك صحة القول بأن المحنة في شهر رمضان سنة 18 وإخراجه من السجن في شهر رمضان سنة 28 و200، والله أعلم. ولما ولي الواثق بعد المعتصم، جي الواثق أميرا بعد المعتصم، وهو أبو جعفر هارون ابن المعتصم، ابنه بقى ابن المعتصم، وكانت ولايته في ربيع الأول سنة 27 و200، ولم يتعرض للإمام أحمد في شيء، إلا أنه بعث إليه يقول لا تساكنني بأرض، يعني ما تسكنش معايا في مكان أكون موجود فيه، إذا كنت أنا في بغداد اطلع أنت من بغداد، أنا في الكوفة وهكذا، يعني ما تسكنش معايا في مدينتي. وقيل أمره ألا يخرج من بيته، اللي بيسموه دلوقتي الإقامة الإيه الجبرية، خلاص ما تخرجش، لا تدرس ولا تخطب ولا شيء، كما يحدث في أزمنتنا، وقف الدعاء ومنع الدروس وكذا في بعض البلاد، نفس المنهج خلاص، هذا بيسموه الوقف الايه الجبري، ممنوع. وقيل انه امره الا يخرج من بيته، فصار الامام احمد يختفي في الاماكن مش محدش يعرف انه، ثم صار الى منزله فاختفى فيه عده اشهر الى ان مات الواثق. ولما ولي المتوكل بعد الواثق، وده اخو الواثق بقى ابن المعتصم أيضا، وهو أبو الفضل جعفر ابن المعتصم، وكانت ولايته في ذي الحجة سنة 200، خالف ما كان عليه المأمون، يعني نقيد تماما، هيبدأ يكرم بقى الإمام أحمد، خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق في الاعتقاد، قطع عقيدته سليمة بقى في هذا الباب، وطعن عليهم فيما كانوا يقولونه من خلق القرآن، ونهى عن الجدال والمناظرة عن الأداء، وعاقب عليه إلا ينازل في هذا الباب هنعاقبه ونسجنه، وأمر بإظهار الرواية للحديث فأظهر الله به السنة وأمات به البدعة وكشف عن الخلق تلك الغمة رضي الله عنه. وهيبدأ بقى يكرم الإمام أحمد تكريما كبيرا، يعني يبقى احفظه هذه الأسماء، اسم المتوكل وله أكبر الحظ والنصيب من اسمه، فنصر الله به السنة وقمع به البدعة وأنار به تلك الظلمة، وأطلق من كان قد اعتقل بسبب القول بخلق القرآن، أخرج كل العلماء من السجون، ورفع المحن عن الناس، فاستبشر الناس بولايته، وأمر بالقبض على محمد بن عبد الملك الزيات الوزير اللي هو كان أصل الفتن دي كلها، ووضعه في تنور إلى أن مات، تنور يعني فرن، وده جزاء الزندقة، لأن الأصل في أن من قال بخلق القرآن كافر بعد أن تقام عليه الحجة وبينشر الفساد في الأرض، فوضعه في التنور حتى مات، وذلك في سنة 33 و200. وابتلى الله أحمد ابن أبي دؤاد بالفالج، اللي هو كان برضو رأس في الفتنة دي، اللي كان دايما عدو للإمام أحمد، ابتلي بمرض شديد جدا، يعني كان على أثره موته. بعد موت الوزير ب47 يوما، فولي القضاء مكانه ولده أبو الوليد محمد، فلم تكن طريقته مرضية، وكثر ذاموه وقل شاكروه. ثم سخط المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وولده محمد في سنة 39 و200، وأخذ جميع ضياع الأب وأمواله من الولد، كل الأملاك اتصدرت. اللي بينصر الدين ربنا بينصره، واللي بيحارب الدين ربنا بيقيد له من يهلكه. فشوف قعدوا على مدار 3 من الخلفاء في هذه الفتنة، يوم ربنا يقيد لهم المتوكل يقتص منهم جميعا. الأموال ضاعت والضياع ضاعت، الضياع عن الأراضي والقصور والكلام ده كله تصادر. لماذا يا أخو؟ الله يمهل ولا يهمل، يعني يخطئ المخطئ مرة ربنا يمهله لعله يتوب، تاني يمهله لعله يتوب، ويبعت له من يذكره لعله يتوب. إن اشتد فساده كان الأخذ شديدا. فدول شوف ربنا أمهلهم على مدار 3 من الأمراء لعلهم يعودوا إلى المنهج، وأحمد يذكرهم بالمنهج. فأهل البدعة هكذا. وأخذ جميع ضياع الأب وأمواله من الولد 120,000 دينار، وجواهر 40,000 دينار، وصيره إلى بغداد من سر من رأى. سر من رأى دي كانت اسم مدينة أو مكان كان فيه الخليفة في بالقرب من بغداد، كان اسمه سر من رأى لجمال القصور والحدائق وكذا، فسر من السرور. مش عارف الجماعة اللي في العراق يعرفوا الأماكن دي ولا لا؟ فيش حد من العراق؟ معتز انت عراقي يا معتز؟ خايف ليه؟
من
حمصي انت من حمص؟ فكان في مدينة اسمها سرة من رأى، وولي القاضي يحيى بن أكثم قاضي القضاء، فإنه كان من أئمة الدين. شوف ربنا استبدل بقى، بعد أهل البدع جاء أهل السنة ليحكموا البلاد، فأصبح قاضي القضاء القاضي يحيى بن أكثم، ده من علماء السنة الكبار. فإنه كان من أئمة الدين وعلماء السنة. ثم مات أحمد ابن أبي داود ويقرأ ابن أبي دؤاد بمرض الفالج في المحرم سنة 40 و200، ومات ولده محمد قبله 20 يوما، وكان بشر المريسي قد أهلكه الله، ومات في ذي الحجة سنة 18، وقيل 19 و200. وعن عمران بن موسى قال: دخلت على أبي العروك الجلاد الذي ضرب أحمد لأنظر إليه، فمكث 45 يوما ينبح كما ينبح الكلب. شوف العقاب بقى، اللي كان بيجلد أحمد ده وكان بيشتد عليه في الضرب حتى أغمي عليه، ابتلي في آخر أيامه إنه بقى ينبح زي الكلاب، ضاع صوته إلا ينبح. وعليكم السلام، يعني هاوهو يعني إيه؟ سام الراء، نعم، هي سر من رأى. وقد انتقم الله من كل خصومه المبتدعين الذين سعوا في أمره، وخذلهم ونصره عليهم بحول الله وقوته وبركة كتابه العزيز وسنة نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك نقول يا إخوة، الاعتصام بالكتاب والسنة بركة ونجاة من أي مهلك، لأن النبي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللي يعتصم بالقرآن الكريم وسنة النبي يحفظه الله رب العالمين وينجيه من كل آفة. وشرع المتوكل في الإحسان إلى الإمام أحمد وتعظيمه وإكرامه، وكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم أن يبعث إليه بالإمام أحمد، فجهزه معظما مكرما إلى الخليفة، عمل له موكب كبير جدا يروح للخليفة. المتوكل على الله بسر من رأى قال عبد الله بن أحمد، وبعث المتوكل لا يقول: قد أحببت أن أراك وأتبرك بدعائك. فخرجنا من بغداد فأنزلنا دارا والمتوكل يرانا من وراء الستر، يعني بيتابعهم يعني شوفهم. وأخبر بعض الخدم أن المتوكل لما كان قاعدا وراء الستر ودخل الإمام الدار قال لأمه: يا أمه قد أنارت الدار. الله، شوف الأمير لما شاف الإمام أحمد دخل البيت جري الأم يقول: يا أمه قد أنارت الدار. طبعا السنة، علماء السنة. يا أمه قد أنارت الدار. قال عبد الله: فأمر لأبي بثياب ودراهم وخلعة، كان يأتي بملابس الإمارة، بملابس الإمارة ليلبسها. طبعا أحمد رفض هذا كله كما تعلمون منهجه يعني. ولما جاءوا بالخلعة لم يمسها، طبعا دي اسمها الملابس، ملابس الأمراء، كان لهم ملابس خاصة ونوع من القمشة خاصة، يعني حتى هم كانوا في الأزمنة دي إخوة، الخليفة له ملابس من نوع خاص ما يلبسهاش حد غيره، والوزراء لهم ملابس من نوع خاص أقل من ملابس الخليفة ما يلبسهاش حد غيرهم. زي ما تجد دلوقتي في بعض البلاد حتى في المغرب تجد طقوس كده معينة للملك، له لبسة معينة، للوزير وكذا، تجد كل واحد له لبسة معينة. ده كان موجود. فأحمد لم يلبس يعني، رفض حتى يمسه. فأمر لأبي بثياب ودراهم وخلعة فبكى، يعني الإمام أحمد بكى وقال: أسلم من هؤلاء منذ 60 سنة، فلما كان آخر العمر ابتليت بهم. بقالي 60 سنة بعيد عن الدنيا خالص، لما كبرت ابتلى بالدنيا، يعني اعتبر أن الملبس الكويس من، وده من شدة ورعه رحمه الله. فبكى. ولما جاءوا بالخلعة لم يمسها ولا غيرها، فجعلها على كتفيه، يعني الأمير ما يزعلش منه فحط على كتفه، فما زال يتحرك حتى رمى بها، لما عد بس كده رماها. وأرسل عليه المتوكل مالا جزيلا فأبى أن يقبله، فقيل له: إن رددته وجد عليك في نفسي، يعني يزعل ده الأمير أكرمك ويريد أن يكرمك. ففركه على مستحقيه ولم يأخذ منه شيء، يعني خلاص خدوا ووزعوا على مين؟ على أصحاب الحاجات. وكان كل يوم يرسل إليه من طعامه الخاص، يعني الأمير يبعث له أكله الخاص، فلا يأكل منه لقمة. قال صالح: وأمر المتوكل أن يشترى له دارا، يعني يشتروا له بيت، طبعا لما الخليفة يشتري دار يعني قصر. فقال: يا صالح، لئن أقررت لهم بشراء دار ليكونن القطيعة بيني وبينك، ما توافقش، اوعى تشتري الدار وإلا هجرك. فلم يزل يدفع شراء الدار حتى اندفع، ثم عاد إلى بغداد، وكان المتوكل لا يولي أحدا إلا بمشورة الإمام أحمد. شفت التعظيم بقى، لما يحب يولي أي نائب له أو أي والي في أي مدينة يسأل عنه الإمام أحمد، نولي ده يصلح الإمارة ولا لا؟ يصلح يولي، لا يصلح خلاص. ومكث الإمام إلى حين وفاته، قل أن يأتي يوم إلا ورسالة الخليفة تنفذ إليه، كل يوم رسالة استشيره في أمور الحكم وأمور الرعية وأمور المرء، في أمور يشاوره فيها ويستشيره رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهما. هكذا كانت المحنة، وهكذا كان الثبات، وهكذا كانت المنحة بعد المحنة. يا إخوة والله، أي محنة إن صبرتم عليها وجدتم في طياتها المنح. فالله عز وجل عندما يبتليك إنما ابتلاك ليرفع قدرك، يغفر ذنبك، يعودك خيرا، فعليك أن تصبر. اصبر ولا تتعجل، أي مشكلة تواجهك عليك بالصبر، واستعن بالله ولا تعجز، فإن الله تعالى بعد القرب وبعد الضيق بتأتي الساعة، يأتي اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين، لأن العسر جاءت معرفة في لغة العرب، المعرفة إذا تكررت معنا نفس الأمر، إنما النكرة إذا تكررت اختلفت، يبقى دي غير دي. فقال: فإن مع العسر، معرفة إيه؟ يسرا نكرة عليكم السلام. إن مع العسر نفس العسر يسرا، يبقى العسر واحد أمامه كم يسر؟ ولا يغلب عسر يسرين أبدا. عشان كده دايما أقول لك تذكر دايما هذه الآية، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لما تضيق عليك السبل تذكر الآية دي تفتح باب الأمل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وذكرت لكم قصة الملك الهندي اللي كان له وزير، والوزير كان عنده حكمة، فالملك حب يلبس خاتم ويكتب كلمة على الخاتم، إذا كان فرحا لا يغتر وإذا كان حزينا لا ييأس. فرح للوزير بتاعه قال له أريدك أن تكتب لي جملة على خاتمي، إذا كنت فرحا بأمر لا أغتر ولا أتكبر ولا أتجبر، وإذا كنت حزينا من أمر لا أيأس ولا أقنط. عارفين الوزير كتب له إيه؟ كتب له جملة عجيبة قوي، كتب له كده هذا الوقت سيمضي. خلاص لما يفرح قوي يروح نظر للخاتم كده، هذا الوقت سيمضي، فيتواضع. يعني وعد غرك الدنيا بقى، جالك منصب جالك مال جالك كذا، اهدأ هيعدي والمال هيروح والدنيا هتمشي، فيتواضع. لما تجيله مصيبة وتضيق عليه السبل يروح قارئ، هذا الوقت سيمضي هتعدي ويجي بعدها الخير. النهاردة أزمة وبكرة سعة، النهاردة ضيق وبكرة فرج، النهاردة عسر وبكرة يسر. هكذا المؤمن يا إخوة، دايما يكون عندك الأمل في الله كبير. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا. ودايما تذكر هذا البيت، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يعني عند المصيبة أنا خلاص كل الأبواب اتسدت، فمتهيأ لي ما فيش مخرج، وفجأة يجي لك المخرج. وقال غيره، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. خلي القدر يشتغل، ضيق عليك النهاردة ربك بقدره صح، خلي اصبر هتتحول العملية ويتبدل الأمر بين طرفة عين وانتباهتها. يمكن احنا عايشنا الأمور دي كلها واقعا، الطالب اللي كان عنده مذاكرة وامتحانات وضيق عليه الأمر ومضطرب، وكان كل شوية يجي لي عم الشيخ رئيني يا عم الشيخ ادعي لي، لحسن المادة دي أغلقت عليا تماما. دلوقتي في المستشفى اسمه ايه الأوبا، ايه أوبا أرتس، بقى أوبا أرتس. كان زمان يجيني ساعة الامتحانات والله من هومبورج، يجي من هومبورج وأنا في بورباخ، أخ ربنا يحفظه، كلكم يعرفوا ده مش الشباصي غيره. كان والله يجي لنا من هومبورج شيخنا، أنا مضطرب المادة دي تعباني ارقيني، أرقين وأقول له توكل على الله ولا تعجز، يقول أنا مش عايز أدخل المادة. يا ابني ادخل وتوكل على الله، روح، ده اضطراب طبيعي عند الامتحانات وقالك معتر، لا تحسن توكل على الله. يروح الامتحان ويجي الدرجة حلو. ودلوقتي أوبا مصر، أوبا إيه؟ أوبا أرتست، يعني رئيس أطباء ولا اسمه إيه؟ رئيس قسم؟
يعني زي في مصر استشاري.
استشاري يعني حاجة حلوة يعني. طبعا. واحد تاني برضو ودلوقتي راكب بورشة، وبرضو دكتور كبير برضو زي أخوه كده، أوبا أوبا إيه؟ أرتست برضو. وراكب بورشة من الأربعة باب، مش البورشة مبابين بس. ربنا يزيده من الخير ومن الفتح، أمين ربنا. ليه؟ خلاص ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وكان يجي لنا الطلبة هنا قديما يقعدوا معنا في مزيئة بالشهر هنا صح؟ يفرشوا على الأرض ويناموا، وبنقسم اللقمة سوا ونشرب كوباية الشاي سوا، والشباب يساعدون في اللغة وفي الامتحانات، وهو بعضهم اتخرج وبقى مهندس وبقى كذا، ولا راح مدينة تانية ولا راح كذا. عدى وقت الديك ولا لا؟ عدى، كله هيعدي. النهاردة في ديك، بكرة ساعة. النهاردة في شدة، بكرة يكون فيه بإذن الله تعالى تيسير، وهكذا. وأنا دايما بقولها كده قاعدة احفظها، الشدة ما هي إلا شدة، الشدة شدة. ده لغز لغة عربية ده، صح؟ زي اللي قاله كده، من أسعد الناس؟ قال من أسعد الناس. لغز تاني بيسألوه والمترجم مش عارف يترجم إلا ما فسر. بيسألوا الرأي الحكيم، من أسعد الناس؟ مين اللي بيكون سعيد جدا؟ قال لهم من أسعد الناس، اللي يسعد الناس هو ده أسعد الناس. يعني أنا عشان أكون أسعد الناس، ده صلاح جنبي هو أسعيده ودخل عليه السرور، أنا أكون في قمة السعادة لما أنا أسعده. ودي ما يشعرش بيها إلا اللي بيطبقها. عايز تكون سعيد، اسعد غيرك. أه والله، شوف كده، لما يكون أنت صاحب مال وتروح تنفق على فقير محتاج، وتشوف دموع الفرح في عين الفقير عندما يجد مالا ما كان يرجوه من طعام أو كساء، دي لا تقدر بمال. والله يا إخوة لا تقدر بمال. لما تدخل تلاقي طفل محتاج يأكل ومش لاقي الأكل، وتكون أنت سبب في الإطعام، وترى بكاء الفرح إن وجد الطعام، دي قمة السعادة لا يشعر بها إلا من ذاقها. والله يا إخوة لا يشعر بها إلا من ذاقها ورفع الحرج عن فقير أو محتاج أو يتيم أو أرملة لا تجد لها عائلا. في ناس يا إخوة أحيانا ما بيعرفش، في بلادنا مش هنا، ما بيعرفش يدفع إيجار السكن آخر الشهر، فضلا عن أنه يعرف يأكل أو يأكل العيال. عارف قهر الرجال اللي النبي استعاذ منه؟ هو ده قهر الرجال يا أخي. يكون عندك أسرة ولا تستطيع الإنفاق عليها، عندك طفل محتاج يأكل وما عندكش. يعني كان قرأت عن قصة واقعية حدثت منذ كم سنة عندنا في محافظة الجيزة في مصر. رجل فقير في عز الغلاء ده، كان وصل كيلو البطاطس اللي انتوا بتسموه البطاطا تقريبا ل 15 جنيه بعد ما كان بجنيه وبجنيه ونص، والناس فقراء وحالتهم صعب. الراجل ده ما فيش عشاء في بيته، وعنده أولاد وعنده أسرة، فيعمل ايه؟ قال اروح اجيب نص كيلو بطاطس او نسلقهم نفدغهم شوية زيت ولقمة وناكلها وخلاص. نص كيلو بسبعة جنيه ونص، ما معهوش يجيب كيلو بخمستاشر جنيه. بيقول راح للراجل التاجر بتاع الخضروات، وقف كده بيقول له ممكن بس تديله نص كيلو؟ طبعا في بلادنا من زي ألمانيا، انت هنا تخش تاخد تفاحة واحدة بس عادي، تروح تشتري موزة، هناك في ماها تقول له عايز موزة يضربك، ما عندهمش الثقافة دي. لازم تاخد له بالخمسة وستة كيلو، إنما تاخد له تفاحة ولا موزة ولا برتقانة لا لا لا. أنا ساعات بدخل أجيب موزتين بس على قدي من كاب ده، عادي خد الموزتين ويدفع وخلاص، يورو ولا حاجة ومع السلامة خلاص. فالراجل يعني راح كده ومعاه طفله الصغير، فبينظر للأكل كده وبيبكي، فبيقول للراجل بس كده بصوت بسيط كده عايز نص كيلو بطاطس. قال نص ايه؟ مع السلامة روح، احنا فاضيين للانصاص، وزعق له. والله يا اخوة الراجل مات من قهر الرجال، كتم في نفسه جاله نزيف مات عشان يأكل عياله نص كيلو بطاطس. شوف قهر الرجال يا اخوة. فعشان تكون اسعد الناس لازم تسعد بقى الناس، هتجد السعادة حق. وذلك النبي لما سئل أفضل الأعمال قال سرور تدخله على مسلم. فأنت هتدخل على نفسك أنت مش على المسلم بس، لا يدخل لك أنت السرور. عشان كده لما قلت لك الشدة شادة، ده اللغز التاني بقى. يعني إيه الشدة شادة؟ الشدة يعني البلية المصيبة الضائقة، لما بتبتلى بتشدك لله تقربك منه، فالشدة شد، كل ما تشتد الأمور كل ما انت تقرب. عشان كده تلاحظ دايما كده المريض قريب من ربنا بخلاف اللي عنده صحة وبتجبر على الناس. لما يجي يقول لك المرض كسره، يعني أنا أعرف ناس كانوا جبابرة زلهم المرض والله العظيم، تقابله يبكي ومش عايز حد يزوره، مستحي إن حد يزوره عشان مريض إنه كان عنده كبر، يبكي وينكسر، بدأ يقول الحمد لله أخيرا لما المرض إيه، فأصبح الشدة دي إيه شدة قربته من ربنا، بدأ يبكي، ما كانش يعرف طعم البكاء ده قبل كده، بدأ ينكسر لله. وهكذا المذاكرة والامتحانات شدة بتقربك من ربنا، أنا عايز تدعو يا رب يا عم الشيخ ادعي لي، الامتحانات يا عم الشيخ شدتك ولا لا شد، لكن لو ما فيش امتحانات وبقيت أوبا أرتست خلاص ما بقاش بقى ما بيجيش لعمه الشيخ خلاص بقى أوبا أرتست اسمها كده؟
لا أرتست
يا يا راجل فلما كان في شدة شدته، جي المسجد وجي الشيخ يسأله وجي عايز رقية وعايز دعاء، لكن لما الشدة مشيت وبقى في رخاء يا رب ايه رحت فين فبنقول لك الشدة ايه شدة تقربك من ربنا شوي. عشان كده كان السلف يقولون عند البلية مرحبا بحب الله لانها قربتهم من ربنا. احنا نسينا نفسنا وطولنا قوي في الدرس ده. طيب بقي كم ثلاثة بس. طيب انا اكتفي بهذا القدر مع الامام احمد، بقيت لنا حلقة مع الامام احمد لنختم سيرنا مع هذه السلة من العلماء والأئمة. غدا إن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.